بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 33 على 88,000، وهو الشريط 24 من شرح العقيدة الطحاوية.
ذلك عندما يخاصمه ويتجلى له ويشرف عليه من فوقهم فينادي فيه المناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجلسكموه. يقول: ما هو؟ أسفل ميزاننا ونجانا من النار وبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة، ما الذي بقيه؟ عند ذلك يزاح الحجاب ويرون وجه الرب سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لمن يؤمنون بربوبيته تعالى. أما الذين ينكرون ويكفرون بالرؤيا فهم محجوبون عن تلك الرؤيا. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه: ولا يبقى أن الله أحدكم يوم يلقاه. وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، كل يلقى ربه وحده. لا شيخ بينك وبين ربك، ولا واسطة ولا ترجمان، وليس هناك معصومية، تنفرد وحدك وتقابل ربك. لا يقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغه. تسأل عن رسول أرسله إليك، لا تسأل عن شيخ طريقة وعن إمام مذهب وعن أي إنسان تتعثر له في هذه الدنيا وتذعن نفسك وتعبر صفوة قدوة بينك وبين إخوانك لأجل التعصب، وأنت لست مسؤولا عن كل هذا. إنما تسأل الرسول بعث إليه، كل واحد يسأل وحده عن الرسول الذي بعث إليه. ماذا من القبر يقرأ السؤال؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس غيره. فيقول: بلى يا رب، لن يستطيع أن يمكن. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك، ألم أعطك مالا وأكثر عليك الإفضال والإنعام. مهما تكون فقيرا فأنت محل الإنعام والإفضال. نعمة الوجود، نعمة الصحة، نعمة العيش الكفاف يكفي. اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. الكفاف نفسه غنى يسأل عنه الإنسان، ليس كثرة المال فقط. ويقول: بلى يا رب. الحديث معنى هذه الاحاديث فيها كلام الرب سبحانه وتعالى مع اهل الجنه، وفيها الرؤيا كلام يسمع ولقاء يحصل ورؤيا تحصل. لقاء عظيم. وتداوى احاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، ومن احاط بها معرفه بعد أن يتجرد من آراء علماء الكلام ومن تشويشهم وشبهاتهم ودرس وأحاط بها بأمره الحكم، بعد أن تجرد كما قلت من الآراء المشوشة التي تقول هذه الأحاديث ظاهرها غير مراد. من يدرس التفاسير والأحاديث في كتب هؤلاء لا يستطيع ان يفهم مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاه والسلام، لانهم يؤثرون لك اصولا ويقررون لك قواعد ويقولون نصوص الصفات ظاهرها غير مراد. الطالب يحفظ من صغره من المرحله الثانويه يحفظ هذه القاعده وتمشي معه في الدراسات الجامعيه الى ان يتخرج بالشهادة التي تسمى دكتوراه، وهو يكرر نصوص الصفات ظاهرها غير مراد. يا سبحان الله، إذا كان هذا الظاهر الذي نفهمه من الوضع غير مراد، وأنت من أين علمت مراد الله؟ لأنه أراد ما دل عليه هذا الحكم. إذا قال جاء ولم يبين لك معنى المجيء بمعنى آخر غير المجيء، وأن المجيء غير مجيئه، مجيء مخلوق آخر، مجيء ملك، لم يقل لك إن ذلك المجيء مجيء ملك، ولم يوجد قرائن تحس بالاعتبار وبالجملة حتى يفهم منها معنى آخر، تبقى لأن المجيء مجيء الله سبحانه كما يليق. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، ما الذي يبين لنا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث؟ الرسول هو الذي يبين، إما أن يقول لنا لا تفهموا من هذه العبارة لأن الرب سبحانه وتعالى ينزل النزول الحقيقية وإنما أردت جيدا وكذا والمثل ذلك لا، أو يحب بالكلام قرائن تجعل هذا المعنى الظاهر مستحيلا وتعين معنى آخر لم يوجد ذلك. ثم الصحابة الذين خاطبهم فهموا ما دلت عليه هذه العبارات والإحكام ونقلوا ذلك المفهوم إلى التابعين، والتابعون نقلوا إلى تابع التابعين، والأئمة المشهور لهم بالإمام فهموا ذلك ونقلوا إلى أصحابهم، إلى أن جاء دور علم الكلام من أهل العباس، فدخلت الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني في الإلهيات فغير المفاهيم في هذا الكلام وشوش على الناس واضطربت العقيدة وتحركت وبقت في أمه العقيدة الثالثة إلا من ثبته الله وقليل منه. لذلك يقول الشارح ومن أحاط بها معرفة كما قلنا بعد هذا التجرد يدفع لأن الرسول قالها لأنها أحاديث كثيرة رواها 30 من الصحابة أو أكثر، يبقى تماما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة. يقول الشارع لولا أني التزمت الاختصار لكتبت ما في الباب من الأحاديث، وعلى طلاب العلم الآن أن يرجعوا إلى الأصول التي أشار إليها الشارع ويحيطوا بها معرفة ويحفظوها وينقلوها إلى غيره. في هذا الوقت متيسر جدا الإحاطة ليس ب30 حديثا، ب300 حديث، ب3000 وأكثر، لأن الأحاديث كلها طبعت ونبهت وبين الصحيح من الضعيف ويسر اجتنابها على أصغر قارئ من طلاب العلم بإمكانه أن يملك الصحيحين والكتب الستة مسند الإمام أحمد وغير ذلك. وسع الله على العباد بإمكان كل واحد منا أن يملك هذه الكتب ويقرأها ويطلع عليها ويحفظ هذه الحفظ ويحفظ بها عقيدته، وخصوصا الطلاب الذين على الفطرة الذين لم تدرك لهم دراسة علم الكلام فهموا هذه الأحاديث سهل ميسور عليهم، كما أن الآخرين بإمكانهم أن يعالجوا ما لديهم من الشبه بكثرة الاطلاع على الأحاديث وآيات الصفات، ويحاولوا أن يفهموا ذلك بفهم سلف هذه الأمة، وبذلك تزول الإشكالات. وبالله التوفيق. يقول الشاعر ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤيا فيها إثبات معاني أخرى، منها أن الله يفجر من شاء إلى شاء. هذه الأحاديث الكثيرة التي أشار إليها تتضمن معاني، منها الرؤيا ومنها أنه تعالى يفجر من شاء إلى شاء، وأن كلام الله تعالى لا نفاذ له، وأن كلامه بحرف وصوت يسمع. العباد عندما يخاطبهم الرب سبحانه وتعالى في الجنة يسمعون صوت الله، يسمعون كلام الله بصوته سبحانه، وليس في ذلك تشبيه. وأنه يأتي لفصل القضاء تتضمن أحاديث هذه المعاني إتيان الرب سبحانه وتعالى بفضل القضاء يوم الجمعة وأنه فوق العالم، تضمن أيضا أنه تعالى فوق العالم، ليس في جوف السماوات ولا في جوف الكرسي أو العرش، وليس هناك مخلوق يحمله، بل الله فوق العالم والعالم كله تحته، ليس بمحتاج إلى أي مخلوق من مخلوقاته، لا يحمله العرش، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش بقدرته وما دون العرش. يجب أن نتصور معنى العلو والفوقية هكذا، ومعنى قوله تعالى عامكم من في السماء، لا يجوز أن تفهم بقوله تعالى عامكم من في السماء أن الله داخل سماواتنا، بل فالسماء هنا عامكم من في السماء أأمنتم من في العلو، ذلك العلو فوق جميع المخلوقات، كما يدل أو كما تدل أحاديث الأولى أنه تعالى يناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل، وكما تدل أنه تعالى يتجلى لعباده حتى يروا، وأنه تعالى يضحك كما يليق به، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية ومن تجهم الأشاعرة بمنزلة الصواعق، لا يكون السماع مثل هذه المسلمات. الجهمية والمتجهمون أصعب شيء أن يكون مثل هذا المسلم، يتمنون عدم وجودها في بطون القلوب، الله المستعان، ذلك لأنهم مرضوا بسبب دراستهم علم الكلام قبل أن يدرسوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمكن منهم علم الكلام، وزاهم علم الكلام كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الله له الهداية يظهر له أنه على ضلال وأنه لم يفهم الإسلام حتى يفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك على الله العزيز. وقد حصل لكثير من هؤلاء الذين درسوا هذا العلم علم الكلام من المرحلة المتوسطة إلى أن نالوا درجات العالية التي تسمى الدكتوراه، وبعد ذلك هداهم الله واعلنوا انهم لم يفهموا الاسلام الا بعد هذه المده كلها قضوها في جاهليه في علم الكلام، الى ان من الله عليه فيما بعد باسباب يسيره تجملها الان، وليس المقام مقام التفصيل. وبعد
وكيف تعلم اصول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنه رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله من غير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القران بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القران برايه فليتبوا مقعده من النار، وفي روايه: من قال في القران بغير اذن فليتبوا مقعده من النار. وسئل ابو بكر رضي الله تعالى عنه فسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فلم تعبر رؤية بلا مقابلة. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع أقرب، فإما أن يكون مكابرا لأهله وفي أهله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا فإما أن يكون مكابرا لأهله أو في أهله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بخبرته السليمه.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى: وكيف تعلم اصول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام؟ كلمه اصول الدين حسب فيها لا علماء الكلام بما فيه المشاعر. أصول الدين عندهم تلك العقيدة التي تدرس على ضوء علم الكلام يسمون أصول الدين، كما يسمون تلك القواعد والاصطلاحات أصول الفقه، كذلك يسمون ما وضعوا من الاصطلاحات في علم الكلام يسمون أصول الدين. وليس مراد الشارع هنا بأصول الدين اصطلاح علماء الكلام، ولكن يريد بأصول الدين الأصول التي تؤخذ من الكتاب والسنة، معرفة الله ومعرفة دين الله ومعرفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يتبع ذلك. هذه أصول الدين. أصول الدين عندنا خلاف أصول الدين عند الأشاعرة ومن نحى نحوه، وتسمية علم الكلام بأصول الدين تضمين تضمير للناس، وليست هي أصول الدين بل هي ضد أصول الدين، لأنها تهدم كثيرا من أصول الدين وتعارض كثيرا من أصول الدين. أصول الدين معرفتك لربك لأسماء وصفاته، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة ما جاء به، ومعرفة دين الإسلام من المنبع الصافي من الكتاب والسنة. هذه أصول الدين. كيف تعرف أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ طيب من درس ما سموه بأصول الدين عند الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم وظن أنه فهم أصول الدين فليعلم من جديد أنه لم يفهم أصول الدين. أصول الدين تؤخذ من الكتاب والسنة. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليه؟ الكتاب أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي جاء به من عند الله، فأصحابه فهموا منه لأنهم كانوا يدرسون دراسة تفهم وتعقل، ليس دراسة للقرآن ودراسة السريان سرد الألفاظ ونظم القرآن، لا، دراسة للألفاظ والمعاني معا فهموا هذا القرآن. وعلينا الآن أن نحاول أن نفهم القرآن لفهم الصحابة لأنهم فهموا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا تركنا سلفنا الصالح وتبعنا سلفنا دين وأردنا أن نفهم دين الله على ما فسر به المتأخرون من علماء التفسير وعلماء الكلام وعلماء المجاز، معنى ذلك كأننا نخلق لنا خلقا جديدا نزل أنه يوصل إلى الله ولا يوصل، بل يوصل إلى طريق مكتوب، لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نزل القرآن بلغتهم، واللغة نحن لا نقرأ اللغة، ومفهوم اللغة تغير عندنا كثيرا لم يبقى على ما كان عليه. إذا كان السواء فسر بكم تبقى اللغة على حالها وعلى مفهومها الصحيح، غيرت اللغة وتغيرت المفاهيم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من قال إلى آخر هذان الحديثان من الناحية الاصطلاحية تبع أهل العلم هما ضعيفا، ولكن ليس معنى ذلك أن مفهومهما ومدلولهما ضعيف، لا، مدلولهما صحيح. لا يجوز أن يقول الإنسان على الله بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلم. القول على الله بغير علم من الكبائر نظير الشرك، لذلك معاني هذه الأحاديث صحيحة. وسئل أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه أم مفردات بعض المفردات في القرآن وفاكهة وأبا؟ قيل له من أب؟ قال أي سماء تضلني وأي أرض تضلني إذا كنت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. ومثل هذا الموقف يصعب على كثير من المدرسين والمعلمين والدكاتره في اليوم. لو سئل بالفقه عن مثل هذه المفردات لتكلم يطلب عليها ان يقول والله اعلم انا لا علم ولا ادري ثلث العلم. العلم قال الله وقال رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا ادري، هذا هو العلم كما يقول عبد الله بن عمر. العلم ثلاثه، ينبغي على طلاب العلم ان يتعودوا هذه العاده ويتأدبوا بهذه الآداب، وأن لا يقولوا على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أحكام الله وفي شريعة الله بغيرهم. على الإنسان أن يعلن بجهله مما لا يعلم، وأن يبعث إذا كان طلابه لا يكون على البعث له أن يعلم بأن يبعث ويأتي بالمعنى الصحيح وفي المفهوم الصحيح إن استطاع، أو يكلف الطلاب أن يبعث ويشارك الجميع بالبعث والنزول إلى الأرض.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولكن في دليل على علو الله تعالى على هذا، لأن
فيه إثبات علو رب سبحانه وتعالى على خلقه. وإلا فلا تعقل رؤية بلا مقابلة إذا كانت الرؤيا رؤيا حقيقية بأبصار لا بد من مقابلة بين الرأي وبين المكيد. ومن قال يرى لا في جهد فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا أو في عقله شيء. قول الشاعر: ومن قال لا يرى لا في جهة كان أولى أن يعبر بغير هذا التعريف. وقد نصحنا غير مرة شرح الطهاوية كما نصحنا غيره أن نستعمل الألفاظ الشرعية في التعبير عن العقل. ولو قال: من قال يرى لا في العلوم أو لا من فوق أو لا في السماء لكان أحسن لو عبر بهذه التعبيرات، لأن هذا التعبير وارد في كتاب الله تعالى وفي السنة: لفظة فوق أو العلو أو في السماء. أما لفظة الجهة لفظة فيها إجمال لم يرد فيها كتاب ولا سنة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، لذلك لا ينبغي إطلاق الجهة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال الله في جهة ولا يقال الله ليس في جهة، لأن لفظة الجهة تحتمل معنى باطلا وصوابا وكل ما كان كذلك، وهو غير وارد في الكتاب والسنة كالجهة والتحيز والجسم والعرض. هذه الألفاظ لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وإن استعمل أحد يستفسر ماذا يريد، إن أراد المعنى الصحيح يقبل المعنى الصحيح، ولكن ينصح بعدم استعمال هذا اللفظ مجمل، وإن أراد معنى باطلا يرد لفظا ومعنى. فلتكن هذه قاعدة قررها شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه، لأن هذه اللفظة أولا لا يجوز للإنسان أن يستعمل لا نفيا ولا إثباتا، وثانيا إن علم من أحد استعمالها أو سمع يجب أن يستفسر من استعمل. من استعمل وأراد المعنى الباطل رد اللفظ والمعنى معا، ومن استعمل وأراد المعنى الحق يؤخذ المعنى الحق، ولكن يؤاخذ باستعماله لفظا غير مشروع وغير وارد في الكتاب والسنة. القاعدة تعيد على السنة والجماعة: لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله في أيام المناقشة أيام مدينته، كان يقول: لا يتجاوز القرآن والحديث. أي الصفات التوقيفية، لا يوصف الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات الثلاث ينبغي أن تسجل بدل لا في جهة. من قال كالأشاعرة بأن الله يرى ولكن ليس في العلو أو ليس في السماء أو ليس فوق فليراجع عقله، إما أن يكون مكابرا لعقله فعقله السليم يقتضي طلب العلو فيطلب العلو فهو يكابر، أو في عقله شيء كأن تأثر بشبهات أهل الكلام، وهذا هو الواقع الكثير عند الأشاعرة لأنهم يدرسون هذا العلم علم الكلام قبل أن يمروا على الكتاب والسنة ويتأثروا وتتغير بقرهم، ولذلك يسلكون ويقولون: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على الشمال، بمعنى أنهم يصفونه بالعدل الذي ليس كذلك وهو المعدوم. هذه العقيدة مأخوذة من عقيدة الجهمية القائلين بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. ولو طلب منك أن تصف عالما لن تستطيع أن تصفه بغير هذا الوصف. ما هو العدم؟ العدم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله من معبودات الكلاب. وهو رد هذه العقيده رد على كتاب الله وعلى سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومخالفه لسلف هذه الامه، ومخالفه للائمه الاربعه الذين ينتسبون اليهم في الفروع. والا فاذا قال يرى لا امام الراس ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمه. لو قال هذا الكلام امام انسان على فطرته وهو غير ذلك كتلك الجاريه التي سالها النبي عليه الصلاه والسلام اين الله فقالت في السماء، لو سمعت اشعريا يكرر هذا الكلام قال هذا مستحيل، كيف يقول ذلك؟ وانما الفطره تقتضي ان الله في العلو، لان كل داع وكل متضرع الى الله قبل ان يرفع يديه يلتفت ضميره الى العلو فيطلب الرب سبحانه وتعالى في العلو لا على يمينه ولا على شماله ولا تحته. لذلك في امكان الانسان الباقي على فطرته ان يرد على اشعري متعلم ذلك جامد. ولهذا لما كانت هذه العقيده عقيده فطريه الزم المعتزله من نفى العلو بالذات في نفي الرؤيا ومنجاحه. المعتزله اراحوا انفسهم في باطلهم واراحوا خصومهم حيث لم يثبتوا لا العلو ولا الرؤيا، ولكن الاشاعره قرروا نفوا علو الله تعالى بذاته ولكن زعموا انهم يثبتون الرؤيا. الزمتهم المعتزله فقالوا لا بد لكم من احد امرين، اما ان تنفوا العلو كما نفينا فيكون ذنبنا واحد نفي العلو والرؤيا معا، اي تنفون الرؤيا كما نفيتم العلو، وهذا معقول عند المعتزله. والا ان تثبتوا العلو كما اثبتت المثبته كما اثبتتم الرؤيا فيكون ذنبكم مع المثبته واحد. كل من يثبت الصفات يسمون مثبتا، والاشاعره عند المعتزله يعتبرون من المثبته لاثبات كثير من الصفات، ولكن لديهم اضطراب كثير في كثير من الصفات. من تلكم الصفات صفه العلو، هم مضطربون في العلو والرؤيا معا حيث ينفون العلو نفيا صريحا في رد للكتاب والسنه وتقديم لهما، وفي الواقع موقف حرج جدا عندما يقال ان الاشاعره من المؤوله والمؤول لا يكفر، لكن اذا عند هذه الصفه تجد الاشاعره ليسوا من المؤوله بهذه الصفه بل من النفاق نفيا كما سمعتم عباراتهم نفيا صريحا لا يترك اي احتمال. في هذه الصفه الاشاعره ليسوا من المؤوله ولكن من النفاة، وان كان اضطرابهم كذلك في صفه الكلام اضطراب واضح، ولكن موقفهم في صفه الكلام احسن نوعا ما من موقفهم في العلوم، لان في صفه الكلام وان نفوا الكلام اللفظي ولكنهم زعموا انهم يثبتون لله تعالى كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، واعلن امام الجمهور بان القران كلام الله، وان كان هذا الاعلان اعلان مضلل لانه خلاف ما يعتقدون، اي كلام الله مجازا وحقيقه ليس بكلام الله، الا ان الانسان الذين لم يداخلهم اذا سمع منهم يصرحون بان القران كلام الله لا يسعهم الا ان يصدقه انهم يؤمنون بان القران كلام الله. ولكن إذا داخلتهم ودرست كتبهم عرفت أنهم يضحكون على الجمهور، لذلك يقولون لا ينبغي التصريح لأن القرآن ليس بكلام الله أمام الجمهور، ولكن يجب التصريح بذلك في المجالس الخاصة لطلبة العلم لبيان واضح. وصلوا إلى هذه الدرجة في دبلوماسيتهم والتضليل. مع ذلك موقفهم هنا عن موسى الجن وأقرب نوعا ما من موقفهم في صفة العلو. وفي صفة العلو مفاد لا شك. لذلك ينبغي أن يعرف طلاب العلم هذه المسائل ويعاملهم على ضوء هذه المعرفة. نعم.
فكيف يرى الرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا
الشتاء عليهم